بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأدب: باب صلة الوالد المشرك. ثم قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي وهي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذا الباب الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، فقال: باب صلة الوالد المشرك. السلام ورحمة الله وبركاته. ولا ريب أن هذا من جملة الآداب التي جاءت بها شريعة الإسلام، وقد ناسب أن يأتي هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة في شأن بر الوالدين، فإن الشريعة الإسلامية من عنايتها ورعايتها بشأن الوالدين لم تغفل حقهما وإن كان على غير دين الإسلام، فإن حق الأبوة ثابت باق وينبغي أن يرعى، وهذا هو نهج الأنبياء بعامة. ولذلك نجد أن الأنبياء حتى مع آبائهم غير المسلمين أمهاتهم غير المسلمات كانوا ينهجون معهم منهج البر والإحسان، ومن أبرز هذا ما كان من إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، فإن أباه كان مشركا، بل كان يدعوه إلى الشرك، بل كان آزر أبو إبراهيم ممن يصنع الأصنام وينحتها، ولما دعاه إبراهيم عليه السلام باللطف والرفق والتودد كما حكى الله تعالى في سورة مريم، نجد أن إبراهيم واجهه أبوه في النهاية قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقد جاء في حديث رواه البيهقي وغيره في إسناده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أني كبرت لصلاة العشاء فقرأت الفاتحة ثم نادتني أمي يا محمد لأجبتها. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يقول: إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخففها خشية أن تفتن عليه، يعني خشية أن يكون تعلق قلب أمه به، فلذلك يخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأجل ما يسمع من بكاء الصبي. والمقصود أن الشريعة الإسلامية نبه الشارع الحكيم فيها أن الوالدين لهما حقهما وإن كان غير مسلمين، وهذا ما بوب به البخاري رحمه الله باب صلة الوالد المشرك. وذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأن أمها قدمت عليها في هذه الفترة التي أشارت إليها في الوقت الذي كان وقت الصلح، صلح الحديبية، ما بين الحديبية وفتح مكة. جاءت أمها من مكة إلى المدينة، ووصفتها عائشة رضي الله عنها بأنها راغبة. قد بحث العلماء معنى قولها راغبة، والذي يظهر أنها راغبة في صلتها كما سيأتي بيانه. وأمها كانت إذ ذاك غير مسلمة كما جاء في حديث رواه ابن سعد وأبو داود الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قدمت قتيلة، هذه هي أم أسماء وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه. قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزة بن سعد بن مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة، يعني التي كانت بعد صلح الحديبية، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بهدايا. قدمت على ابنتها أسماء بهدايا زبيب وسمن وقرض، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها، وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتدخلها. والمقصود أن والدة أسماء جاءت وهي غير مسلمة، وقول أسماء رضي الله عنها وهي راغبة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المراد بذلك راغبة في أن تصلها وأن تحسن إليها. ترددت أسماء بنت أبي بكر، ومن المعلوم أن هذه الأحكام التشريعية ما كانت معلومة لديها، فلذلك رفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي هل تصل والدتها أو لا تصلها. وقد جاء في بعض الروايات كما عند الإمام مسلم جاءت راغبة أو راهبة بالشك، وجاء في حديث آخر راغبة وراهبة. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها، خائفة من ردها إياها، خائبة لا تجد عندها شيئا، هكذا فسره الجمهور. وإنما كان عند هذه الرهبة والدة أسماء لأنها خشيت أن يكون لدى المسلمين عدم الصلة، وأن الإسلام يقطع الصلة بين الولد ووالده، وأنها ترجع بغير بر من ابنتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلي أمك. وهذا حكم عام أن الوالدين كما تقدم حقهما باق ثابت لا يتغير وإن اختلفت الملة. نعم، لا يتنازل الإنسان عن دينه وعن أموره الشرعية، لأنه كما نعلم كما تقدم في شأن سعد رضي الله عنه أن أمه وكان بارا بها لما دخل في الإسلام أمرته أن يرجع، حتى إنها أضربت عن الطعام وتركت الطعام والشراب وقالت: أموت فتعير بي أنك السبب في موتي. فقال: يا أمي، لو أن لك سبعة أرواح خرجت روحا بعد أخرى ما تركت هذا الدين. وهذا هو المتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر الوالد مسلما كان غير مسلم بشيء فإن الطاعة فيه الأصل هو وجوب الطاعة، ولكن هذا مقيد بالمعروف، فأن يأمر ببر وإحسان. أما إذا أمر بإثم أو منكر أو فحش أو غير ذلك فإنه لا يطاع. جاء في بعض الروايات كما في بعض روايات البخاري أن والدة أسماء قدمت مع ابنها، وهذا من غير أبي بكر رضي الله عنه، كما ذكر الزبير ابن بكار أن اسم ابنها المذكور الحارث ابن مدرك ابن عبيد ابن عمرو بن مخزوم. ولذلك كما يقول الحافظ بن حجر: لن يرى من ذكره في الصحابة، والغالب أنه إما مات على غير الإسلام أو أنه لم يدخل الإسلام. وأيضا من الفوائد التي نبه إليها أهل العلم في هذا الحديث ما ذكره ابن عيينة وهو أحد رواة هذا الحديث، أن الله تعالى أنزل فيهم قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. والمعنى أن يكون لهم الصلة والإحسان ما داموا أنهم لم يقاتلوا مسلمين لأجل دينهم. وفي هذا روى ابن أبي حاتم عن السدي أن هذه الآية نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للمسلمين وأحسنه أخلاقا. وكما هي القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. حتى لو كان نزول هذه الآية بسبب هذه الواقعة فإن الحكم عام، وهو أن المشركين وإن كانوا على الكفر بالله جل وعلا لكنهم لم يقاتلوننا في الدين، لم يحاربونا، فإنه لا يمتنع في دين الإسلام أن نصلهم وأن نحسن إليهم لو كانوا جيرانا أو لقيناهم أو غير ذلك. وهذا لعله أن يكون سببا في تأليف قلوبهم ودخولهم الإسلام. ولذلك قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي ومرض ولده غلام أو صبي، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه ثم قال له أسلم، فالتفت هذا الغلام إلى والده كأنه يستشيره، فقال له أطع أبا القاسم، لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل الوجه يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من الإسلام، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فدخل الإسلام. فهذا يبين أن الصلة للمشركين ولو كانوا على غير ديننا ولو كانوا على الكفر، أن صلتهم ما داموا غير محاربين لنا لا تمتنع، ولكن هذا بشرط أن يبقى ما يتعلق بالبراء من شركهم وألا يكون هناك تنازل معهم في شيء من أمور الدين، لأنه هذا وهذا يقع ربما في بعض البلاد غير الإسلامية، أن يتواصل بعض المسلمين مع المشركين حتى في أعيادهم وحضورهم لشركهم، كان يحضرون معهم كان يحضروا معهم في الكنيسة ويحضروا ما يسمى القداس وأعيادهم، وهذا مما نهي عنه وليس من صلتهم وليس من البر معهم، وإنما هو منكر من القول وزور من الفعل. ولهذا فإن الله تعالى وصف عباده المؤمنين فقال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور كما فسر بعض أهل العلم لا يشهدون أعياد المشركين. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم في هذا الحديث ما ذكر الخطابي رحمه الله، قال فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، قال ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. وهذا كما تقدم أن واجب أو حقوق الأبوة ووجوب برهما لا ينتفي بكونهما غير مسلمين. قال أيضا الحافظ ابن حجر فيه من الفوائد موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، فإنه لا يمتنع هذا إذا كان هنالك هدنة بيننا أهل الإسلام ومن بيننا وبينهم حرب، لا يمتنع أن يكون هناك زيارة لهم ما دام أن هنالك هدنة وصلح مؤقت، أن يكون هنالك التزاور أو أن يكون هنالك الصلة لبعض أفرادهم ممن لنا بهم رحم أو صلة وغير ذلك. قال أيضا وفيه من الفوائد السفر في زيارة القريب، لأن والدة أسماء ذهبت لزيارة بنتها، ولا شك أنه إذا كان ذا رحم وكان حقه متعين فإن هذا مما يثاب عليه الإنسان. أيضا فيه من الفوائد ما كانت عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من حسن الديانة والفقه، فإنها تحرت لأمر دينها ورفعت هذه الواقعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أختها عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر وكيف لا تفعل ولا تكون كذلك وهي بنت الصديق وزوج الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، لأن المتوقع والمنتظر والمؤمل أن يكون للأب على ابنته أثر في الاستقامة، والزوج أيضا أن يكون له أثر على زوجته في الاستقامة، فلا يستغرب أن يكون لأسماء رضي الله عنها هذا الفقه بأنها ترفع هذه الفتوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقضي فيها بشيء حتى تعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في عموم أمور دينه، إذا خفي عليه شيء أن يسأل عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه في إحدى الوقائع لما تصرف بعض الصحابة تصرفا خاطئا، نبه إلى شنيع فعلهم لأنهم تصرفوا عن غير علم، حيث كان بعض الصحابة رضي الله عنهم في سرية، وكان أحدهم قد شج رأسه وجرح وأجنب، احتاج لأن يغتسل غسل من الحدث الأكبر، فسأل من معه هل تجدون لي رخصة ألا أغتسل ألا أغسل رأسي خشية أن يهلك ويموت، فقالوا لا نجد لك رخصة، هكذا أفتوا بلا علم، فاغتسل فتأثر من هذا الاغتسال ودخول الماء إلى جرحه في رأسه فمات. فلما رجعوا عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فالمتعين على المسلم إذا خفي عليه شيئا يسأل، وقد يجد بعض الناس أنه يعني عنده علم وعنده ثقافة فربما يرى أنه يستغني عن أن يسأل، لكن وفوق كل ذي علم عليم، وقد تخفى بعض الأمور على الفضلاء وعلى أولي العلم، فلهذا ينبغي أن يراجع الإنسان من هو أعلم منه. فنجد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم جاهلوا هذا الحكم. وأيضا في واقعة أخرى لما كان عمار وعلي وعمر رضي الله عنهما في سفر، فأصابتهما الجنابة ولم يكن لديهم ماء، فأشكل عليهم ذلك كيف يصنعون، فكان من أحدهما أنه قاس الحكم على التيمم فصار يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، لأنه ظن أن التيمم يكون يعني التصرف فيه على هذا النحو لا أن يضرب بيديه فقط ويمسح على وجهه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الواقعة، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة على التراب أو على الصعيد أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه قد تخفى في كثير من الأحيان بعض المسائل والأحكام على الإنسان، فينبغي أن يراجع أهل العلم. ونختم بالباب الآخر الذي ذكره البخاري وهو قريب الصلة بهذا الباب، فقال باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وذكر هذا الحديث نفسه. هنا كما تقدم من البخاري رحمه الله له من الفقه ما هو مشهود له به، هنا استنبط حكما آخر وهو أن المرأة تصل أمها وتتصرف في مالها ولها زوج، ما حكم ذلك؟ هنا البخاري لم يجزم بشيء رحمه الله. وفي هذا يقول الحافظ ابن بطال رحمه الله في فقه هذه الترجمة من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها. قال وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها. وهذا هو الأصل وهذا هو الحق، أن المرأة المال الذي تملكه لا يجب عليها أن تستأذن زوجها في ذلك، فيتتصرف فيه كما شاءت، أن تصل أقاربها، أن تتبضع به، أن تشتري ما تريد، هذا لها فيه الحق والتصرف. لكن لا شك أنه من العشرة الطيبة أن المرأة تشاور زوجها وأن تتشاور معه وأن يعني تأخذ برأيه، هذا هو الأحسن والأكمل. لكن أن يكون للزوج تسلط على مال زوجته أو تصرف فيه أو أنها لا تتصرف فيه إلا بإذنه، فهذا غير صحيح. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في الحديث الآخر في الصحيح أن النساء لما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة كنا يأخذنا القرطة وأنواع الحلي فيضعنها في حجر بلال، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فهن بادرن بالصدقة والتبرع ولم يرجعن إلى أزواجهن ليستأذن منهم، وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا يبين وهو ما نختم به أن ما يقع في بعض الأحيان من تسلط بعض الأزواج على أزواجهم الموظفات أن يشترط عليها أن يأخذ شيئا من مالها، أو أنه يشترط عليها يعني كما يقع من كثير في كثير من الأسئلة أن تشتري له شيئا من مالها أو أن تجعل له جزءا منه وما إلى ذلك، حتى تقع المشكلات الزوجية بين الزوجين، أن الزوج الأصل أنه ليس له حق بذلك، والمروءة تقتضي أن يترفع عن هذا المال مال زوجته. لكن قال بعض أهل العلم لأن المرأة ينتظر منها أن تكون في بيتها قائمة بحقوق زوجها، فإذا خرجت من البيت ربما فرطت ببعض الشيء، فإنه من المحبذ للمرأة لو أنها قدمت شيئا من مالها كتعاون منها مع زوجها وتطيب خاطر له وسدا لنقص خروجها من البيت، فإن هذا أطيب لنفسه وأبعد عن كثير من المشكلات. هذا هو الأحسن والأولى، وإلا هو ليس بواجب، والمرأة حرة في مالها ولها الحق في التصرف فيه. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا والمسلمين، وأن يوفقنا لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يحفظ هذه البلاد وعموم بلاد المسلمين، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأله جل وعلا أن يرحم شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ويسكنه جنات النعيم، وأن يخلف على الأمة فيه خيرا، وأن يحفظ علماء الأمة وينفع بهم، إنه سبحانه بر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.